من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا ومستمعي راديو سوريالي بهالحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة وأكيد معي من وراء المايك همام. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة، مساء الخير إليك ولكل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي. وبحلقتنا اليوم رح نحكي عن موضوع مو جديد بس في أحداث جديدة بتتعلق فيه، هو موضوع التدخل الخارجي بسوريا.
طيب همام، شو يلي جديد وشو يلي مو جديد بهالموضوع؟
هلأ اللي مو جديد هو التدخل الروسي والإيراني وحزب الله كقوات حليفة للنظام السوري، والجديد هو التدخل العسكري التركي لدعم ومساندة فصائل الجيش الحر للسيطرة على مناطق الأكراد.
ونحن اليوم مستمعينا رح نحكي بالقديم والجديد كمان، ورح نسمع كمان آراءكم بالموضوع. أما ضيفنا فهو الإعلامي والناشط الحقوقي شيار خليل.
وهلأ مستمعينا خلونا سوا نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية بمتابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
نعزف شي شغلة نلغي فرق العملة ومنجمع كل هالخبز نعمل دولة.
وخليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798512، وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا اليوم، بالسنتين الأخيرات صار في تدخل أجنبي بسوريا من عدة بلدان مثل روسيا وإيران وتركيا، شو رأيكم بالتدخل الأجنبي بسوريا؟ شاركونا رأيكم.
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومعي زميلي همام كمان. وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن التدخلات الخارجية بالشأن السوري.
وفقراتنا لليوم مستمعينا مثل العادة تبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف، رح نسمع في رأيهم بالموضوع لما شافوا عسكري وقعدوا يتحذروا على جنسيته.
وبالمنقوشة رح تخبرنا رئيفة قصة كاوى الحداد يلي ارتبطت بعيد النوروز يلي بيصادف 21/3 من كل سنة،
يعني اليوم.
يه صحيح والله، بيصادف اليوم. كل عام وانتو بألف خير.
وأما أماني ببنات الشمس فرح تحكي لنا عن وجه سوري من النماذج النسوية المشرفة لتاريخ النضال الطويل وهي نازك العابد.
أما بفقرة سوريين لبعض فرح يخبرنا بسام اليوم عن مؤسسة دم يلي بتشتغل على زرع مبادئ الصحافة الحرة المستقلة.
وبفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا الإعلامي والناشط الحقوقي شيار خليل عن التدخلات الخارجية بسوريا وعن الأحداث الأخيرة بعفرين وغيرها من المناطق الكردية.
وهلأ خلينا نروح لأولى فقراتنا ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
لك هف بقى، شو هالعجقة هاي اليوم؟ صرنا نص ساعة طالعين من البيت ولهلأ ما وصلنا لراس الشارع.
طول بالك حبيبي.
لكن ما بعرف الواحد بهالبلد وين بده يجيب طولة البال بقى.
هو لولا الحواجز كنا مشينا أسرع. يلا ما ضل شي لنوصل على الحاجز، ومن قطعنا هاد الحاجز بصير الطريق أسهل.
لك الشارع كله قد النتفة، محرزي ثلاث حواجز.
طويل بالك أبو فاكر، شو بنا كأنك أول مرة بتطلع بالشارع.
مو أول مرة بس أحيانا بحس صبري خلص 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 خلص، ما عاد عندي صبر. نفذ
ييه شو بك اليوم؟ والله بعرف بالك أطول من هيك.
شرفي مشان تكمل العسكر اللي على الحاجز روسي عدت فاهمة معه. معك قاموس؟
لا أيو مو روسي.
لكن بلا مبين من شكله.
إيه بس بدلته مو روسية لأن الروس لبسهم العسكري مميز.
بلا مزبوط هذا لابس مثل الجماعة اللي هون تبعات حماة الدياري.
أبو فاكر مو وقت المسخرة ليقوم حدا يسمعك. بس بتعرف بجوز يكون إيراني أو لبناني.
ما بظن لبناني لأنه مو حاطط عصبة على جبينه.
يلا يلا امشي صار دورنا.
شلون بدي أحكي معه؟
أنت أحكي عربي ومنشوف.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. اعطيني الهوية. يلا حرك.
لك يسعد الله طلع محلي.
يعني نحن قعدنا نتحذر شو جنسيته ما اجى ببالنا انه يكون سوري يا حبيبي.
ايه بس الحمد لله طلع سوري. ايه والله بتقهر لو طلع روسي ولا ايراني.
يا حزرتي كنا منطيق الحاجز ومنظره صرنا ننبسط اذا كان العسكري اللي على الحاجز سوري مو اجنبي. هزولاد
جوز كلام.
وضلكم تواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798-512-10. سؤال حلقتنا لليوم: بالسنتين الأخيرات صار في تدخل أجنبي بسوريا من عدة بلدان مثل روسيا، إيران وتركيا، شو رأيكم بالتدخل الأجنبي بسوريا؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك ساشا عم بتقول: من عام 2013 والتدخل الأجنبي صار واقع ما في مفر منه بعد بدء الثورة بسبب تضارب المصالح الدينية والسياسية والاقتصادية، وخصوصا بعد الفوضى يلي دخلت سوريا، وهذا الشيء كمان بسبب غباء النظام وقلة خبرة المعارضة السياسية وقلة تنسيقها مع الفصائل. لكن السؤال: هل استفاد أحد من ذلك التدخل؟ هل استفاد النظام؟ هل استفادت المعارضة بشقيها؟ هل استفاد الشعب؟ هل استفادت البلد كسوريا؟ بعتقد يا ساشا ما حدا أبدا استفاد، الشعب هو الخاسر الأكبر بهذه المعادلة.
شفطوا اللبنان والبعرق نادي. البقرة السمرة النباحة
ومن الراحة البقرة السمرة النباحة
لاحت مواويل اللواحة على حاحة وعلى بقرة حاحة
ورجعنا لكم مستمعينا أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هو راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة وبحلقتنا اليوم عم نحكي فيه عن التدخلات الخارجية بسوريا.
ومثل ما كنا عم نحكي أنه التدخل الخارجي هو ما له موضوع صار اليوم لأن روسيا وإيران تدخلوا بسوريا بشكل مباشر من وقت طويل، وأنا برأيي ملامح هذا التدخل بلشت من وقت ما استخدمت روسيا حق نقض الفيتو بمجلس الأمن ببداية 2012 ضد قرار إدانة النظام السوري بأعمال عنف والقمع ومع عملية الانتقال الديمقراطي.
ومن وقتها روسيا بتستخدم الفيتو ضد أي قرار بدين النظام السوري، وطبعا مو بس روسيا لأنه بأكثر من مرة استخدمت الصين كمان حق النقد ضد قرارات بدين النظام السوري.
أما أول تدخل عسكري لروسيا بسوريا كان بشهر أيلول 2015 بطلب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وبحسب وزارة الدفاع الروسية فالحملة العسكرية الأولى كانت موجهة ضد تنظيم الدولة، بس مصادر من المعارضة صرحت بوقتها أنه الضربات كانت على مناطق ما فيها وجود لداعش أبدا وإنما استهدفت وحدات للجيش الحر.
ومن بعدها تولى سلاح الجو الروسي عدد كبير من الغارات على مناطق سورية آخرها مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وطبعا هما ما بدنا ننسى أنه سبقت روسيا بتدخل الخارجي إيران يلي بتعتبر وجود النظام السوري هو عامل مهم جدا لوجوده، والتدخل الإيراني بحسب اتهامات الحكومة الأمريكية كانت بدايته بال2011 يعني من أيام المظاهرات.
واتهمت الجارديان بسنة 2011 إيران بأنها كانت تساعد الحكومة السورية بمعدات مكافحة الشغب وتقنيات استخباراتية للرصد.
ومن 2011 لل2013 ما كان في اعتراف رسمي إيراني بالمشاركة العسكرية بسوريا، بس كان في اتهامات قوية كتير من قبل دول تانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وبشهر حزيران 2013 اعترفت إيران رسميا بإرسال 4000 جندي لمساعدة القوات النظام السورية، وبال2014 زادت إيران من انتشار أفراد حرسها الثوري بسوريا بحجة أنه بدها تفتح جبهة سورية ضد إسرائيل بمرتفعات الجولان.
وينها؟
شو هي؟
لك الجبهة اللي عم تحكي عنها اللي ضد إسرائيل؟
والله ما بعرف، كأنه ما حدا شافها.
كأنه ما؟
ايه والله. والله شكلك يا عزة بلشت تعصبي، شو رأيك نطلع نسمع المنقوشة؟ بعرفك بتحبيها.
ايه بحبها. شو الموضوع اليوم؟
الموضوع يا ستي عن كاوة الحداد يلي قصته بترتبط بعيد النوروز.
ايه صح تذكرت. طيب خلص خلينا نروح لكم فورا على المنقوشة وبنرجع لكم.
يلا
ارتبطت شخصية كاوة الحداد بعيد النيروز. وعيد النيروز هو من أقدم الأعياد يلي في ناس بتحتفل فيه ليومنا هاد، وغير الكراد بيحتفلوا فيه كمان الفرس والأفغان والطاجيك وأعراق وقوميات تانية. وقصة هالعيد بتختلف روايتها من منطقة لمنطقة، وأحياناً في عدة روايات بالمنطقة الواحدة، بس بالنسبة لأكراد سوريا فأشهر رواية لعيد النوروز هي المرتبطة بشخصية كاوة الحداد. وبتقول قصة كاوة الحداد إنه بقديم الزمان كان في ملك شرير اسمه الضحاك. هذا الملك كان ملعون هو ومملكته بسبب شره وظلمه، ومن اللعنة بطلت الشمس تشرق على المملكة وما كان يطلع بأرض الزرع. وغير هي اللعنة كان في لعنة تانية بتتعلق بالملك نفسه، إنه هالملك كان ملزوق بكتفه ثعبانين وعجزوا أطباء هداك العصر إنه يلاقوا طريقة ليستأصلون. وكانت الثعابين وقت الجوع يحس الملك بألم ووجع لا يحتمل، والحل الوحيد يلي بيهدي جوع الثعابين إنه يأكل كل واحد منهم دماغ طفل. مشان هيك كان كل يوم ينقتل اثنين من أطفال القرى المحلية وتتقدم أدمغتهم للثعابين يلي على كتف الملك. وبوحدة من القرى كان في حداد اسمه كاوة. هذا الزلمة كان عنده 17 ولد، انقتل منهم 16 لتتقدم دماغاتهم لثعابين الملك، وضل عنده بنت وحدة. وبيوم من الأيام إجا دور هي البنت الصغيرة لتنقتل ويتقدم دماغها للملك، فقرر كاوة إنه يخدع الملك وثعابينه، وبدل ما يقتل بنته ويبعد دماغها خباها ودبح خروف وبعد دماغه، وفعلا مشيت الحيلة على الملك والثعابين. وقت سمعوا بعض أهالي القرية بهي القصة يلي كانوا الناس عم بيتهمسوها بالسر، صاروا يعملوا نفس الشي ويبعتوا أولادهم على الجبل، وهنيك بيستقبلهم كاوى الحداد وبيعتني فيهم ويبعتوا للملك دماغ خروف. ومع الوقت صاروا الأولاد يلي برعاية كاوى كتار كتير وكبروا وصاروا شباب، فقرر كاوى يقودهم تحت رايته ليحاربوا الملك الضحاك ويقتحموا قلعته ويقتلوه. وفعلا هذا يلي صار، اقتحم الجيش القلعة وقتل كاوى بنفسه الملك الضحاك. ولحتى ينشروا خبر النصر شعلوا نار كتير كبيرة على الجبل شافتها بلاد ما بين النهرين. وتاني يوم بعد ما زالت اللعنة بزوال الملك، طلعت الشمس وبلش الزرع ينبت، وهي كانت البداية ليوم جديد. ويوم جديد باللغة الفارسية يعني نوروز، وتعريبة نيروز. لهذا السبب بيعتبروا الكراد هذا اليوم عيد قومي، وبيضيفوا له بعض المظاهر السياسية للتأكيد على هويتهم الذاتية ولتسليط الضوء على تاريخهم. ومن طقوس الاحتفال بهاليوم عند الأكراد إنه يلبسوا الشباب والنساء والشيوخ الزي الكردي التقليدي، وبيحضروا الأكل الكردي التقليدي، وبيطلعوا من البيوت للطبيعة للاحتفال بهاليوم، وبيشعلوا النار تيمناً بنار كاوى يلي شعلها ليعلن النصر. وتعتبر الأهازيج والدبكات من أهم مظاهر الاحتفال بعيد النوروز، وبيتنظم مهرجان غنائي شعبي بتتخلله مقاطع شعرية بتستمر حتى ساعات متأخرة من الليل. هي واحدة من الروايات يلي بتتعلق بقصة النوروز، وفي عدة روايات تانية أغلبها بيرجع لأيام الحكم الفارسي بالمنطقة. ومثل ما قلنا إنه كلها ما بتخلى من الأساطير. بيروز به، كل عام وأنتوا بألف خير.
المنقوش معي أنا رئيفة.
نوروز روجة وديلانة، روجة جرقو ملانة، أردو أزمان ديكنة، نوروز بينا بلانة. نوروز روجة وديلانة، روجة جرقو ملانة، أردو أزمان ديكنة، نوروز بينا بلانة.
خليكم تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا اليوم، بالسنتين الأخيرات صار في تدخل أجنبي بسوريا من عدة بلدان مثل روسيا وإيران وتركيا، شو رأيكم بالتدخل الأجنبي بسوريا؟ شاركونا رأيكم. ومعنا كمان أحد المشاركات لصفحتنا سارة عم بتقول أكيد ضد كل أنواع التدخل العسكري ومن أي طرف ببلدنا، بس حكينا لا بيقدم ولا بيأخر. شكرا يا سارة على مشاركتك. أما كنان علوش بيقول لو جيشنا جيش وطني بحق كنا شفنا غير هالسيناريو من زمان، بس الله الغالب. شكرا يا كنان على مشاركتك.
رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومعي زميلي همام من وراء المايك. وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن التدخلات الخارجية بسوريا.
فحكينا مستمعينا عن التدخل الروسي والايراني اللي تدخلوا بسوريا ولا زالوا طبعا كقوات حليفة ومساندة للنظام السوري، وكمان كان في تدخل من نوع تاني بسوريا وهو قوات التحالف يلي تدخلت بسوريا بحجة محاربة تنظيم الدولة.
وقوات التحالف الدولي شنت اول هجمات لها بال2014 2014 بقيادة أمريكية على الأراضي السورية اللي مسيطر عليها داعش باستخدام المقاتلات الحربية وراجمات الصواريخ وصواريخ توماهوك.
واستمرت هاي الضربات لغاية انتهاء التنظيم على الأراضي السورية قبل كم شهر.
بس بتعرف همام شو أكتر شي بضحك موضوع التدخل بقوات التحالف؟
والله يا عزة بكل الموضوع ماني شايف شي بضحك. بقى شو هو اللي بضحك؟ شايف كل شي بيبكي بصراحة.
لك لا كلامك صحيح، بس عن جد صفون فيها في شغلة واحدة بتضحك.
واللي هي؟
لك يا سيدي، هي ببداية تدخل قوات التحالف بسوريا روسيا وإيران شو عملوا؟ استنكروا الموضوع ووصفوا التدخل بأنه غير شرعي وأنه هو انتهاك للسيادة السورية.
يعني هنن معلش يتدخلوا، بس وقت غيرهم يتدخل بتنقح عليهم السيادة الوطنية. نقح بتصير.
عن جد شر بليتي ما يضحك.
طيب عزة خلينا ناخد لك فقرتنا الثانية وبعدين بنرجع منكمل حديثنا.
أي يلا فورا. وفقرتنا الجاية هي عن بنات الشمس مع أماني يلي رح تخبرنا فيها عن وجه سوري معروف بنضاله وتاريخه الطويل وهو بنت الشمس نازك العابد.
بنات الشمس معي أنا أماني. وجود الناشطات السوريات وحضورهم بمختلف المحافل السياسية والاجتماعية والإنسانية ما له موضة جديدة مثل ما بيفكروا البعض. وإذا منطلع على التاريخ السوري رح نلاقي نماذج كتير فاعلة ومؤثرة بمختلف الأوساط، مثل نازك العابد يلي كتار منا بيسمعوا فيها بس ما بيعرفوا شي عنها. نازك العابد هي أديبة وناشطة سياسية سورية من مواليد دمشق سنة 1887. تربت ضمن عائلة متنورة ومثقفة وقدرت من بداية حياتها بفترة شبابها أنه تنشر العلم والأدب بكل مكان كانت موجودة فيه. نازك العابد كانت متقنة للغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والألمانية. حصلت على تعليمها من عدة مدارس بدمشق، وبفترة لاحقة انفت عائلتها لأزمير التركية نظراً لمواقفها ضد الاحتلال العثماني وتابعت تعليمها هنيك. وبالإضافة لتعليمها الأساسي تعلمت فن التصوير والعزف على البيانو، وكان عندها اهتمام كبير بالتمريض والإسعاف. وقت رجعت من منفاها بلشت بالكتابة بعدة صحف مثل لسان العرب والعروس، وترأست جمعية نور الفيحاء لمساعدة ضحايا الثورة السورية الكبرى. كمان شجعت على حق المرأة بالانتخاب. هذا كله كان بمرحلة زمنية مبكرة وقت كانت سوريا لساتها تحت وطأة تأثير الحكم العثماني. وبزمن الملك فيصل انمنحت نازك العابد رتبة نقيب كرتبة عسكرية فخرية بالجيش نتيجة مواقفها البطولية والوطنية. وكانت واحدة من الفرقة اللي شاركت بوقفة ميسلون بقيادة وزير الدفاع يوسف العظمي، ويقال إنه وقت توفى يوسف العظمي كانت هي اللي عم تحاول تسعفه. ودخل الجيش الفرنسي لسوريا، وكمان ما وقفت نازك العابد مكتوفة الأيدي. بلشت تنظم مظاهرات للفتيات السوريات للتنديد بالانتداب وكل أشكال التدخل الخارجي، وظلت تجاهد بالسر والعلن لحتى سكرت لفرنسا مجلتها ومنعتها من إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات. فقررت نازك العابد أنه تتجه للمقاومة السرية، وكان إلها موعد مع النفي مرة تانية بسنة 1922 وقت أبعدتها القوات الفرنسية لإسطنبول لمدة سنتين. وقت رجعت تابعت نشاطها بالمقاومة ضد الفرنسيين، بس هالمرة كانت تحت المراقبة، ونتيجة لهذا النشاط تم نفيها مرة تانية بس هالمرة على الأردن. وبالأردن بلشت نضال من نوع تاني. جان دارك العرب مثل ما تلقبت قامت بنشر أسباب الثورة السورية وملابساتها، وحكت عن حق بلادها بالحرية والاستقلال بكل جرأة واندفاع. وبعد نهاية مدة النفي رجعت على سوريا ليتم فرض الإقامة الجبرية عليها بإحدى ضواحي دمشق، وخلال هالإقامة بلشت تشتغل بالزراعة. هون تخيلوا الفرنسيين إنه نازك العابد اعتزلت العمل الثوري بالفعل، بس أكيد لا، لأنه نازك العابد كانت واحدة من ثوار ثورة 1925. وبعد زواجها انتقلت لبيروت وتابعت عملها التنويري هنيك، وأسست عدة جمعيات مثل ميتم أبناء شهداء لبنان وجمعية المرأة العاملة.
وتوفت نازك العابد ببيروت سنة 1959 عن عمر 72 سنة قضتها بالجهاد والعمل النافع والدفاع عن قضايا بلدها، وكانت رائدة بالبطولة والتضحية والشجاعة والحكمة، وتركت مسيرة نجاح بتخلينا اليوم نحكي عنها ونخلد ذكرها كوحدة من بنات الشمس السوريات.
بنات الشمس معي أنا أماني.
ضلكم تواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210. سؤال حلقتنا لليوم: بالسنتين الأخيرات صار في تدخل أجنبي بسوريا من عدة بلدان مثل روسيا، إيران وتركيا، شو رأيكم بالتدخل الأجنبي بسوريا؟ زين بيقول هذا الشيء ما اسمه تدخل، هذا الشيء اسمه احتلال واحتلال واحتلال. شكراً يا زين على مشاركتك. أما ماريا عم بتقول كل واحد عم بيغني على ليلو، شكراً يا ماريا على مشاركتك.
رجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي هما.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن تدخل الخارجي بسوريا، وما عم نحكي عن جهة محددة، وإنما عم نحكي عن كل الجهات يلي دخلت بسوريا بشكل مباشر.
وحكينا عن التدخل الروسي والإيراني، وكمان عن تدخل قوات التحالف بقيادة أمريكية.
ومؤخرا دخلت تركيا عسكريا بالأراضي السورية لدعم فصائل الجيش الحر باللي سمته عملية غصن الزيت.
وعملية غصن الزيتون هي حملة عسكرية تركية لمساندة فصائل الجيش الحر ضد قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على مناطق الأكراد.
بلشت هالحملة العسكرية هجوما على عفرين بتاريخ 19 كانون الأول 2018، والهجوم العسكري راح ضحيته عدد من الضحايا المدنيين لحد ما دخلت الفصائل عفرين بعد سيطرتها عليها ب 19 آذار 2018.
وكثير من التقارير حكت عن مجموعة انتهاكات ارتكبتها فصائل الجيش الحر المدعومة من القوات التركية، ومنها بحق المدنيين ومنها بحق المدينة، مثل تدمير تمثال كاوى الحداد يلي مثل ما سمعنا قبل شوي بالمنقوشة هو شخصية أسطورية مهمة عند الأكراد لأنه بيعتبروها رمز وطني.
وغير إنه رمز وطني عزة، نحن ضد تدمير أي معلم من معالم سورية، وضدها إذا كانت على أيادي سورية، فما بالك إذا كانت على أيادي أجنبية.
والغريب همام بالموضوع وخاصة بموضوع التدخل التركي إنه في ناس سوريين معارضين مأيدينه وعم يهللوا له كمان إنه كيف بترفضوا التدخل الروسي والإيراني وبتقبلوا بالتدخل التركي، إنه شو هذا التناقض ما عم بفهمه.
هي تماماً يلي بسموها الازدواجية، إنه حجتهم إنه القوات التركية عم بتساند الجيش الحر.
يعني شو فرقوا بهاي الحالة عن المؤيدين يلي بيأيدوا التدخل الروسي مثلاً؟
ما بيفرقوا عنيهم بأي شيء، لأنه انتهاك الأراضي ما فيه مساومة، ومين ما كان الأجنبي اللي عم ينتهكها لازم تكون ضده، لأنه تدخله أكيد مو على سواد عيوننا. يعني تركيا بتحب السوريين مثلا لحتى تتدخل بهالشكل؟
أكيد لا، بس كمان عنده أغراض وأهداف ومكاسب من هالتدخل.
هاي هي، وهون نحن لازم نفكر أنه تركيا شو بدها بالمرحلة الجاية، أنه تسيطر مثلا على مناطق بشمال سوريا وتضمها لتركيا.
بتصور هذا السيناريو وارد جدا، وممكن تكون كمان عم تستخدم الجيش الحر لتنفذ خطتها بالتخلص من القوات الكردية القريبة منها ويلي ممكن تعمل لها مشاكل بأي وقت.
عموما بعد شوي رح ينضم لنا ضيفنا شيار خليل ونتناقش أكتر بالموضوع، وبس هلأ صار وقت ناخد فقرتنا الجاية واللي هي السوريين لبعض.
وبحلقة اليوم رح يحكي لنا بسام عن مؤسسة دم للتدريب على حرية الصحافة واستقلاليتها.
معناتها مباشرة لعند بسام والسوريين لبعض.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا. الإعلام والصحافة الحرة هي صفة بتميز الأنظمة الديمقراطية، وهي دليل على تقبل الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر. مشان هيك تسمى بالسلطة الرابعة تقديراً لدوره بخدمة المجتمع وقدرته على أنه يكون مرآته ومرآة الواقع ومحرك لنشاطه. ولازم يكون العمل الإعلامي موضوعي لحتى يقدر يقوم بهالمهمة، ولأنه الإعلام هو المرتكز الرئيسي لأي دولة ديمقراطية ومهمته مراقبة السلطة والأحزاب والحكومة والمنظمات المختلفة. وكل ما كان الإعلام موضوعي كان فاعل مساهم وبينشر الحقائق بمصداقية، وعلى هذا الأساس فهو بشكل آلية ضغط وبيأثر بالقرارات. وكل هذا بيتطلب توفير الحصانة القانونية ليمارس الصحفي وظيفته ودوره، يعني الإطار القانوني اللي بيحميه وقت بيحكي بجرأة عن الخلل والسلبيات. وهذا الشيء نحن منفتقده كسوريين، رغم وجود مواد بالدستور بتكفل هاي الحرية، إلا أنها يعني ما بتتجاوز الإطار النظري. ومشان هيك كتير صحفيين سوريين تم اعتقالهم بسبب آرائهم وتصفيتهم حتى من قبل جهات مختلفة. من هاي الرؤى انطلقت مؤسسة DEM دم، وهي مؤسسة إعلامية سورية مستقلة غير ربحية تأسست سنة 2011 لتساهم إعلامياً بتعزيز وتوسيع فضاء المجتمع المدني والمدنية وتعزيز المبادئ والممارسات الديمقراطية باتجاه تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد. وبتشتغل مؤسسة دم على فكرة بناء مجتمع بتسوده منظمات مجتمع مدني مهنية حقيقية. وبيهدف لإنتاج جيل واعي قادر على الانخراط بالمجتمع وفق أسس عملية وعلمية صحيحة، من خلال افتتاح ورشات تدريبية إعلامية ودعم ورعاية مختلف النشاطات المدنية بمدينة كوباني، عين العرب والمناطق الإدارية التابعة لها. رسالة المؤسسة بترتكز على بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ومؤسسات النفع العام للأفراد، بهدف بناء نسيج مجتمعي قوي قادر على أداء دور فعال بتنمية المجتمع ورفضه بالمشاريع التنموية الثقافية اللي بتعزز نموه وتطوره، ضمن رؤية نشر ثقافة الحوار والعمل على تقديم كل شيء ممكن بخدمة المجتمع وفتح المجال للجميع بدون استثناء للاستفادة من برامج المؤسسات الخاصة بالتدريب، وإجراء الدراسات الاستطلاعية والميدانية لقياس اتجاهات الرأي العام وربط مشاريع الدراسات الاستطلاعية بحاجات المجتمع وقضايا. رؤية المؤسسة ورسالتها بتتجسد من خلال الأهداف اللي بتسعى دم لتحقيقها من خلال أنشطة، واللي فينا نلخصها أولاً نشر وتعزيز قيم الديمقراطية وتأصيلها ضمن المجتمع السوري والسعي لرفع سوية الوعي والفكر المدني وابتكار طرق جديدة لإيصالها للمجتمع. ثانياً، العمل على إزالة مخلفات الاستبداد وتبعاته على المجتمع ضمن استراتيجية قائمة على جمع البيانات وإجراء عمليات مسح وإحصاء وتحليل متطلبات ومعطيات الواقع الراهن، وصناعة استراتيجية الحل على أساس هذه المعطيات. ثالثاً، رفع مستوى العمل الإعلامي المهني وإيصال المعلومات بأساليب حضارية. رابعاً، دعم وتشجيع مشاريع التنمية بالمنطقة قدر المستطاع. خامساً، التركيز ودعم مشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة. وأخيراً، دعم وتمكين المرأة والشباب والاهتمام بمشاكل الطفولة. هذا الموضوع من المواضيع المهمة يلي انتبهوا للسوريين واشتغلوا عليها لتكون بخدمة السوريين، لأنه فعلاً سوريين لبعض. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.
تركني الحال، تركني وروح، ما عاش في كف جروح، قلبي تحمل وجع كتير أكتر من جرح وجروح. انت اللي كنت تقويني من كل العالم تحميني، انت اللي كنت تقويني من كل العالم تحميني، كفي حياتك من دوني. روح ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني، بدل الغلطة بتعمل مي وبتقل الحق علي. لو بدو يقتلني غيابك رح امشي رح سكر بابك، ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي مودي. ذكرياتها بقلبي ضلت لحد موتي ما تروح، تعب شاني وفاق راسي جاب لي بس الجروح. ذكرياتها بقلبي ضلت لحد موتي ما تروح، تعب شاني وفاق راسي بس الجروح. باعني والله لا يوفقك لما نرجع.
شو قولك؟
التدخل الأجنبي بسوريا أخذ عدة صيغ وعدة أشكال، بلش من التدخل الإيراني بقمع المظاهرات بال2012 وتطور لتدخل عسكري مباشر من القوات الجوية الروسية بال2015 ولحد اليوم، وآخر هجماتها كانت على الغوطة الشرقية بريف دمشق يلي عم نشوفها ونسمع عنها مؤخرا.
وبال2014 دخلت قوات التحالف الدولي بشكل مباشر بقوات جوية لمحاربة تنظيم الدولة، بس هي الحملات نتج عنها عدد كبير من الضحايا المدنيين نتيجة القصف.
ومؤخرا شفنا تدخل مباشر للقوات التركية بأراضي الشمال السوري من خلال دعم لقوات فصائل الجيش الحر بمحاربة قوات سوريا الديمقراطية بمدينة عفرين،
وكانت النتيجة دخول فصائل الجيش الحر على مدينة عفرين وإخراج قوات سوريا الديمقراطية منها.
لتفاصيل أكثر بتتعلق بكل هاي المواضيع معنا اليوم ضيفنا الإعلامي والناشط الحقوقي شيار خليل. يسعد مساك شيار.
يسعد مساكم، مرحبا.
أهلا. يا هلا. شيار، كنا عم نحكي اليوم عن التدخل الخارجي بسوريا وبرجع للبدايات، إمتى تسجل أول تدخل خارجي بسوريا سياسي وعسكريا؟
بصراحة ما عندي هاي المعلومات الدقيقة بإمتى صار تدخل، أو بظن أنه ما صار تدخل عسكري مثل ما صارت بهالسبع سنين، بس بتذكر أنه حسب التاريخ أنه بمارس 1949 صار انقلاب اسمه انقلاب الزعيم، سموه انقلاب الزعيم. هذا كان انقلاب عسكري سياسي بقيادة أمريكا، يعني هذا الانقلاب المشهور اللي فتح الباب على انقلابات عسكرية وسياسية في سوريا.
طيب شيار، خلينا نبلش من روسيا وإيران وحزب الله. لو فرضنا أنه ما صار تدخل سياسي وعسكري من قبلهم، هل كنا شفنا اليوم معادلة مختلفة على الأرض؟
بالطبع، نحن بالبداية حكينا، يعني بالبداية حكينا من عدة سنوات أنه الثورة السورية كانت منتصرة لولا تدخل هاي الدول، تحديدا روسيا وإيران وحزب الله. هاي الميليشيات اللي تدخلت وقوت بشار الأسد وقوت يعني موضوع القصف العسكري وقتل المدنيين وقتل دمار المناطق التابعة للمعارضة. بالطبع هدول تحديدا الطيران الروسي عطى شرعية كبيرة لأنه بشار الأسد يظل لهلا لبعد 7 سنين.
أكيد. طب شار، برأيك شو مصلحة هاي الجهات، روسيا إيران حزب الله، بالتدخل بالصراع الدائر بسوريا؟
ما صراع الدائر بسوريا وخاصة بعد 7 سنين، نحن شفنا التبادلات أو الصفقات الاقتصادية السياسية العسكرية اللي صارت بسوريا، إنه هدول إجوا على سوريا مشان يربحوا، ياخذوا اقتصاديا، ياخذوا البزنس تبعهم بسوريا. يعني سوريا هي ارض لمعركه اقتصاديه بين قطبين، روسيا وامريكا وما بينهم من ايران وهي الشله الثانيه الموجوده حاليا بسوريا. الشيء اللي صار مؤخرا بمنطقه شماليه الشرقيه بسوريا كان كمان دليل كثير كبير انه امريكا وروسيا عم تتقاسم الحصص بسوريا. لذلك فينا نقول انه كل أنواع الاحتلالات اللي اجت على سوريا، أنا مسميها احتلال، يعني إن كان أمريكي أو روسي، هن ما هن جايين لمصلحة الشعب السوري، هن جايين فقط لمصالحهم الاقتصادية ولمصالح شعوبهم على حساب المدني السوري بكل طوائفهم.
100% تماما، يعني مثل ما صار بكتير بلدان مثل بوسنا والهرسك وهلوم جر، يعني
تماما.
شيار، النظام اليوم استعاد أغلب المناطق يلي خسر عفوا خلال السنوات 7 الماضية. برأيك شو رح يكون دور هي الدول اللي دخلت كحليف مع النظام بالمرحلة الجاية؟
ما هي الدول اللي فاتت على سوريا كان عندها مخطط تحالفي كتير واضح مع الأطراف أو أطراف الصراع بسوريا. يعني فلما منشوف على الخريطة العسكرية بسوريا بتوزيع هاي المناطق على هدول الأنواع من الاحتلالات، بنلاحظ أنه هدول جايين مو مشان يغادروا سوريا. يعني العراق هو أكبر مثال، العراق لحد هلأ مقسم، يعني ولحد هلأ القاعدة الأمريكية موجودة، ولحد هلأ الصراع موجود بين الإقليم والجنوب والشرق وغرب العراق. فسوريا كمان نموذج جديد من هاي الصراعات بشكل مفصل وبشكل مكثف أكثر. يعني بسوريا ما في طرفين ثلاثة، بسوريا في 10 أطراف مثلا، فينا نقول يعني مثلا في سويدا، في جرمانة، في دمشق، في الغوطة، في حلب، في إدلب. صار في توزيع لموضوع الصراع في سوريا مشان تقاسم المصالح الاقتصادية. لذلك أكيد هاي الدول ما راح تروح من سوريا. القادم أنا برأيي هو كتير سيء. هدول موجودين والصراعات كل ما عم تكبر، وللأسف الشديد الصراعات عم تصير طبقية. يعني عم تنتقل لناحية المدنيين السوريين بشكل طبقي كتير مقرف وكتير تافه، ونحن بالفترة الأخيرة لاحظنا هذا الشيء بمشكلة عفرين تحديدا.
طب بدنا نوصل مؤخرا كمان على تركيا، دخلت عسكريا وبشكل مباشر بقوة داعمة لفصائل الجيش الحر بحربة مع قوات سوريا الديمقراطية، والسيطرة على المناطق المسيطرين عليها الأكراد، وتسمت العملية عملية غصن الزيتون. خلينا نحكي هلأ بأسباب هالتدخل مبدئيا، وهل هي يا ترى العمل على تحجيم حزب العمال الكردستاني ولا ضمان للدور التركي بمرحلة ما بعد الحرب، ولا يا ترى في أي أسباب تانية؟
أنا ابن هاي الثورة، ويعني شرت هاي التفاصيل كلها، وبعرف شو كان دور تركيا تحديدا بموضوع سوريا. تركيا باعت سوريا، إخوان المسلمين المتحالفين، إخوان المسلمين السوريين المتحالفين مع تركيا، والمنصات المعارضة السورية المتحالفة مع تركيا باعوا ثورة سوريا. والدليل أنه تركيا قالت حماة خط أحمر، قالت إدلب خط أحمر، قالت حلب خط أحمر. هلأ نحن عم نلاحظ أنه تركيا أخذت جرابلس، صارت مقاطعة تركية، انرفع فيه صورة أردوغان، انرفع فيه علم التركي، وبالمقابل هلأ الهجوم اللي صار على عفرين أنه هن بدهم يوصلوا منطقة درع الفرات اللي هي مناطق جرابلس بعفرين بإدلب، أي أنه التركي هو مصلحته أنه يكون له حصة بسوريا، وبالمقابل يعني الطرف الكردي أنه هو عم يساوي حجة موضوع حزب العمال الكردستاني. وإنما الحقيقة نحن كلنا بنعرفها أنه تركيا تاريخها، تركيا العثمانية طبعا الفكر العثماني تاريخها فيه كتير حقد على الموضوع الكردي، أنه هن بدهم يهاجموا أي قوة تتشكل الأكراد إن كان نحن متفقين معه ولا لا. يعني حزب العمال الكردستاني أنا 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 ماني معهم سياسيا وعسكريا وأنا معارض لفكرهم، ولكن الشيء اللي عم يصير بعفرين ما هو حزب عمال الكردستاني، الشيء اللي صار بعفرين هو استهداف ممنهج للوجود الكردي بمنطقة عفرين وتهجير هالناس. وهلق نحن عم نلاحظ عمليات السرقة اللي صارت، الهجرة اللي صارت، النظام هلق اليوم عم يمنع عودة الناسحين، ناسحين عفرين إلى عفرين، أي هناك تغيير ديموغرافي بمساعدة تركيا. وروسيا كانت أكثر الناس اللي ساهمت بالموضوع، لأنه روسيا هي اللي سمحت لتركيا بالدخول إلى عفرين وعطت الإشارة، وأمريكا غضت البصر لأنه أمريكا بتهمها شرح فرات ما لها علاقة بعفرين.
طيب شيار، سبقت العملية العسكرية على عفرين وغيرها من مناطق سيطرة الأكراد، إشاعات بتقول أنه الأكراد اتفقوا على تسليم مناطقهم، مناطق سيطرتهم أو بعضها للنظام، يا ترى هل فعلا صار هذا الشيء؟ يعني هل الأكراد تنازلوا عن أي منطقة من مناطق سيطرتهم للنظام، أو هل صار أي اتفاق من مثل هذا الشيء بهذا الخصوص؟
هلا خليني صحح معلومة، نحن لما عم بقول أكراد ما بعرف نحن مين عم نقصد بسوريا، يعني لما عم بقول أكراد نحن عم نعمم.
لا أكيد نحن عم نحكي على الفصائل المقاتلة، مو أكيد ما بنقصد الشعب كشعب، أكيد يعني بالنهاية ما الشعب ما له أي قرار بالنهاية، القرار بإيد السلاح.
إعلاميا لما نحن بنقول أكراد يعني المشكلة عم تنفهم غلط، يعني عم يصير بالمقابل الثاني العرب تعميم للجيش الحر والأطراف الثانية، على الرغم من الطرف الكردي اللي هو قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب فيها عرب وتركمان، وطرف الجيش الحر فيه عرب وتركمان وكرد.
مزبوط.
يعني فعمليا نحن عم نحكي عن هلأ وحدات حماية الشعب أو قسد سياسيا وعسكريا، أكيد كان في اتفاق غير معلن أو غير مكتمل صار أنه تعوا يستلموا هاي المناطق مشان نحمي عفرين من الهجمة التركية، ولكن النظام كان له شروط ونظام كان هو الشريك مع الروس، يعني الروس كانوا عم يمنعوا يجي. ونحن لاحظنا بمعركة عفرين خلال هالشهرين وشوي اجت قوات تسمى قوات شعبية فاتت على عفرين، هاي القوات كانت قوات إيرانية، اجوا 200 واحد فاتوا عفرين وكانت قوة إيرانية ضد الروس، ضد قرار الروس انه نحن موجودين. عمليا كان في اتفاق بتسليم عفرين لحماية المنطقة من دخول التركي، ولكن هذا الاتفاق ما اكتمل. طبعا مشان نوضح بين قوسين، حزب العمال الكردستاني بسوريا له علاقات قديمة جدا مع النظام، وهن أصلا حلفاء هذا المحور بوجه تركيا، يعني دائما بس لما يصير في صدام مع تركيا النظام وحزب العمال الكردستاني بيصفوا مع بعض بمواجهة هدول، وهيك صار بعفرين عمليا. ولكن النظام ما له وجود لأنه النظام صار هش بكل سوريا، فما حسن يحمي عفرين ولا يتحالف مع حزب العمال الكردستاني لأنه روسيا كانت موجودة وروسيا منعت بشار الأسد من هذا الشيء.
طب شيار، بتخبرنا شوي عن الوضع العسكري والإنساني حاليا بعفرين؟
الوضع سيء جدا، يعني خلال يومين تانيين اللي راحوا يومين الماضيين كان في عمليات كتير مخجلة بصراحة، يعني أنا ما بسميها عمليات تابعة للجيش الحر، أنا بقول لهم مرتزقة اللي فاتوا على المحافظين، لأنه للأسف المشاهد اللي شفناها على وكالة فرنسا وكالة AFP الفرنسية أنه مشاهد السرقة كانت ممنهجة كتير. بالمقابل هلأ اليوم عم يجيني أخبار أنه في عمليات تصفية لبعض الناس المدنيين، في عمليات اعتقال لعجزة، أنا يعني جتني أسماء كتير أنه ناس كبار بالعمر ما لهم علاقة مدنيين اعتقلوا، في انتهاكات كتير كبيرة، وصل لدرجة أنه أسلاك الكهرباء صاروا يفكوها. طبعا هي تجربة مكررة بكل سوريا أكيد. يعني عفرين مو هي الوحيدة اللي عم تعرض لهي الحالة. للأسف الشديد عفرين حاليا أهلها تهجروا، موجودين بمناطق الشهباء أي الرفعة ومحيطها، أو موجودين بنبل والزهراء بمناطق النظام. اليوم حاولت مجموعة كتير كبيرة ترجع على عفرين بدون يرجعوا عبيوتها بالأخير المدنيين. النظام منع هذا الشيء بحاجز كيمار على محيط عفرين نبل زهراء. النظام الروس عم يحاولوا أنه أهالي عفرين ما يرجعوا وينتقلوا لمناطق المنبج ومناطق الجزيرة وكوباني، خامش لكوباني، مناطق قوات قسد، يعني أي مثل ما هن بيسموهن أو الإعلام، أغلب الإعلام بيسموهن المناطق الكردية الحالية، لأن عفرين ما عاد كردية حسب نظريتهم. الوضع داخل عفرين كتير سيء، العالم ما بتسترجي تطلع من بيوتها، ما في أدوية، ما في أطباء، موجود فقط 6 أطباء بكل عفرين، 366 ضيعة موجود فقط 6 أطباء. الشرطة العسكرية التركية اليوم الصبح حاوطت كل عفرين وطالعت الفصائل المقاتلة التابعة للمعارضة اللي سرقت ونهبت، وعم يفتحوا تحقيقات على ذمتهم على أساس بدهم يرجعوا المسروقات للعالم. بس يعني هذا الشيء كتير مأساوي وكتير زرع حقد بين المكونات الموجودة هناك. الوضع سيء جدا، حتى الناس بنبل وزهراء نايمين بالحسينيات ومهددين، في ناس مطلوبين للجيش، في ناس معارضين ما نعرفين شو بدهم يعملوا. للأسف الشديد الأمم المتحدة أو الرأي الدولي صامت لهلأ، ما عملوا أي شيء.
طيب شيار، ننتقل شوي، ننقل الموضوع شوي لمكان تاني اللي هو غالبا بيكون السوشيال ميديا. بالرجعة لموقفنا من التدخل الخارجي، عدد من السوريين المعارضين كانوا رافضين طبعا للتدخل الروسي والإيراني بشكل قاطع على أساس أنه تدخل خارجي، بس حاليا يعني هدول العالم نفسهم عم يرحبوا بالتدخل التركي. شو السبب؟
أنا بتذكر دائما، يعني أنا ما بسمي حالي أنا تابع للمعارضة السورية، أنا حدا معارض قبل الثورة السورية، رغم أن أنا عمري صغير يعني، بس أنا البيئة ربيت فيها كانت بيئة معارضة. أنا بتذكر بداية الثورة السورية، حتى قبل الثورة السورية نحن دائما كنا ضد أي تدخل خارجي داخل سوريا. ببداية الثورة السورية كنا نرفع الأفتات أنه لا للتدخل الخارجي في سوريا، واستمرينا هيك. لا،
كان في جمعة بهذا بتسمى جمعة بهي الاسم إذا بتذكر.
تماما كان في قوة شبابية وقوة حتى سياسية معارضة رافضة لهذا الموضوع، ولكن للأسف الشديد المشكلة الأساسية أو السرطان السوري، سرطان الثورة السورية، الإخوان المسلمين هن عززوا هاي الفكرة وصار في تدخلات. أكيد نحن ضد التدخل، وأنا ضد حتى إذا التدخل الخارجي بده يساوي أمان واستقرار، لأنه ليس هناك أي تدخل يحدث في أي دولة وينسحب. يعني شفنا العراق وشفنا لبنان وشفنا القوة الثانية كلها. يعني حاليا أمريكا ما راح تنسحب، مناطق قسد هي مناطق آمنة. بهذا السيناريو أنا برأيي سوريا نحو التقسيم. نحو التقسيم مو يعني حدود وما حدود، يعني نحو التقسيم أنه بكرة يصير في فيدرالية كونفدرالية معينة في سوريا. طب أوكي، نحن استعجلوا بهذا الموضوع، يعني ما هي النتيجة معروفة، مثل موضوع عفرين نحن قلنا بالبداية أنه حزب العمال الكردستاني انسحب، النتيجة معروفة، في اتفاق دولي تركيا بدها تفوت، ما انسحبوا، صار في دمار لحد هلأ في ألغام، الوضع تعيش جدا. عمليا التدخل الخارجي بسوريا هو المشكلة الأساسية لإنهاء الثورة السورية أنا برأيي، ولولا هذا التدخل كان بشار الأسد مو موجود حاليا. ونحن شفنا كيف النظام كان شبه ساقط بالبدايات يعني، بس التدخل الخارجي اللي صار من قبل الإيرانيين وحزب الله والروس وبعدين أمريكان والميليشيات الأخرى، صار في قوة أخرى على الأرض السورية، على الجغرافية السورية سياسية وعسكرية.
تمام. طب شير، شو بتتوقع رح يكون دور تركيا بالمرحلة الجاية بالشأن السوري؟
تركيا، المشكلة تركيا هي ثاني دولة بالناتو، فعمليا أمريكا ما بتتنازل عن تركيا لا لحساب الأفراد ولا لحساب أي قوة أخرى. يعني مهما كانت أمريكا حليف لقوات قسد أو الأكراد بين قوسين في سوريا، أمريكا ما رح تستغني عن تركيا، لذلك تركيا موجودة بالخارطة السورية. المشهد القادم أنا برأيي هو بمنبج بمنبج في حكي او من ناس مراكز دراسات امريكيه انه حيكون في تشارك امريكي تركي بمنطقه منبج وجرابلس، هي المنطقه الفاصله بين الجزيره وعفرين فينا نقول، وحيكون هناك تواجد عسكري مشترك يمكن حسب المراكز الدراسات، اي انه تركيا حتكون موجوده بالشمال السوري بقوه، وهذا باتفاق روسي امريكي اكيد.
طيب نهايه الشعر عن جد يعطيك الف عافيه وشكرا لك ولوقتك كضيف عزيز على برنامج من سيره لسيره على هوا راديو سوريالي.
وانا حابب بس وجه هيك رساله صغيره من قبلكم، لانه اغلب أكيد. الشباب اللي منتمين لهالبلد بيتابعوا بهالراديو، إنه سوريا قلنا سوريا منا لعرق معين ولا لقومية معينة ولا لطائفة معينة، سوريا لكل السوريين، مهما اختلفنا مهما صارت في أحقاد بسوريا حنرجع بهذا البلد نعيش مع بعض، حتى إن كان موجود حدود، حتى إن كان موجود دويلات منفصلة عن بعض داخل سوريا حنكون جيران، لازم نحن نستوعب، نحن الجيل الجديد نستوعب بعض ونزيل هاي الأحقاد اللي عم تصير من أطراف السياسية العسكرية الحالية الموجودة بسوريا، مثل ما عم تصير بعفرين بتحريض خارجي للأسف، يعني بتحريض تركي إخواني حزب عمال كردستاني، يعني كل هاي الأطراف عم تساهم بهذا الموضوع، لازم نحن نقف بوجه هاي الشغلات اللي عم تصير ببلدنا. وشكرا لكم لهذا اللقاء الظريف.
أهلا وسهلا، شكرا كثير لك.
شكرا بينا.
اغتصبوا امرأتي، قالوا ارحل،
حفروا في الوجه مغارة، مروا على جسدي، زرعوا في القلب رصاصة، نصبوا لي الخيمة، حفروا في الوجه مغارة، مروا على جسدي، زرعوا في القلب رصاصة، نصبوا لي الخيمة،
قلت سأبقى ماردا جرحا يعانق تربتي، وطرقت باب أمتي وكانت نائمة، وبقيت وحدي وأمتي تحلم،
دخلوا وأمتي تحلم، قالوا ارحل ارحل، جند أتوا من بعيد، قالوا
ارحل،
دخلوا بيتي،
دخلوا بيتي،
قتلوا ولدي،
قتلوا ولدي،
اغتصبوا امرأتي،
اغتصبوا امرأتي،
قالوا
من دورة الأحلام تمتلك القرار.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه. وهلا وصلنا لفقره شو في ما في على سوريالي.
بعد كل هالتدخلات وبعد كل هالدمار والتدمير ان كان بالبنيه التحتيه او الفوقيه، شو امكانيات اعاده اعمار سوريا؟
هذا الموضوع ناقشه هالاسبوع زميلنا ملاذ الزعبي بتغطيه خاصه على راديو سوريالي.
التغطيه تناولت عده محاور رئيسيه، اهمها دور دول الخليج بعمليه اعاده اعمار سوريا، وكمان عن دور الاوروبيين والصينيين والولايات المتحده الامريكيه.
ناقشت هاي المواضيع شاركوا فيها المحلل والخبير الاقتصادي جهاد يازجي والكاتب والباحث السوري سنان حتاحت، طبعا بالإضافة لزميلنا ملاذ الزعبي.
هالتغطية انبثت على راديو سوريالي وفيكم طبعا ترجعوا تسمعوها من خلال أرشيفنا على الساوند كلاود أو أرشيفنا على سوريالي.net.
سيرة ورا الباب.
وقبل ما نودعكم مستمعينا رح نخبركم آخر سيرة من الغوطة الشرقية اللي سيطرت قوات النظام السوري يوم الخميس على أبرز البلدات الواقعة بجنوبها وهي بلدة حموريا، بعد ما سحب مقاتلي فيلق الرحمن ساني أبرز فصائل المنطقة منها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
هالسيطرة اجت بعد اسابيع من القصف العنيف والمكثف من قبل قوات النظام السوري المدعومة من القوات الروسية على قرى وبلدات الغوطة الشرقية، سيطرت بعدها على جسرين وعربين وحموريا وقبلها دوما وحرستا.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان انه عدد السوريين اللي غادروا مناطق خاضعة للمعارضة داخل الغوطة الشرقية للمناطق الخاضرة لسيطرة النظام بلغ تقريبا بحدود 12500 مدني على الاقل، ولا زالوا المدنيين عم يطلعوا من كفر بطنة وحموريا وجسرين وسقبة. ولهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا لليوم، بدنا نشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركتكم معنا، على أمل لقاء الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
أنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية، ورح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة
وأنا همام.
لتبكي فأحزان الصغر تمضيك الحلم مع الفجر، فقريبا تكبر ولدي وتريد الدمع فلا يجري، إن سهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا فالدفء يعمر أضلعنا ولهب الأرض بنا يسري. يا ولدي وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية شموس رفاقك آتية وستشرق من غضب الفقر، قد أرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني، فانظر في قلبك ستراني لن يقوى القيد على الفكر. أضمك والصدر جريح سأعشق والقلب ذبيح، مهما عصفت ضد الريح لن أحمي في يوم ظهري.
بعد المشوار لا تخلف ميعاد الفجر لن يسقي دمع أشجارك لن تبني بالآه جدارك واصرخ بالخوف إذا زارك لا تخشى النار من الجمر
سوريالي 2018.